بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: والظاهر أنه لا التفات إلى زيادة الإصبع هنا. كان الكلام فيما سبق في حكم السرقة من جهة الحد، فقلنا أنه من سرق فإنه تقطع أصابعه الأربع اليمنى، ثم إذا سرق مرة أخرى تقطع القدم ويترك له العقب، وإذا سرق مرة ثالثة فيحبس، وإذا سرق مرة رابعة فيقتل. وقد ذكرنا في الأصابع بأنه وقد ذكرنا في الأصابع من تقطع يده اليمنى إنما نحملها على المتعارف، فإذا كان عنده إصبع زائد فلا تقطع الإصبع الزائد حملا على المعهود، لأن المعهود في اليد اليمنى هو أن تكون ذي أربعة أصابع. الآن يقع الكلام في أنه لو أنتم قلتم بأنه لو سرق مرة ثانية فإنه تقطع ماذا؟ تقطع القدم. فلو كانت القدم ذو أصابع ست أو سبع أو ما شاكل ذلك، فهل تقطع تمام القدم بالأصابع الست أو السبع أو لا، أو أنه لا يصح لنا ذلك كما ذكرنا في البحث السابق. أشار الشارح هنا السيد الشتاني إلى أنه يوجد هناك فرق بين ما تقدم وبين هذه المسألة. ففيما تقدم قلنا بأنه إذا كان عنده أصابع زائدة فإنه يترك له الزائد. أما هنا ذكر الشهيد بأنه إذا كانت الساق إذا كانت القدم ذي ماذا لها فيها أصابع أكثر، فلا نظر لنا إلى الأصابع أصلا في المقام، فنقطع قدمه سواء كانت أصابعه خمس أو ست أو أربع أو ما شاكل ذلك. فما هو وجه الفرق بين ماذا؟ بين المقامين. لماذا أيها الشهيد الثاني حملتم في المسألة الأولى الأصابع على الأصابع الأصلية وقلتم بأنه الزائد لا يقطع، أما هنا قلتم بأن الساق حتى لو القدم حتى لو فرضنا أنه يوجد فيها إصبع زائد فلا نظر لنا إلى الإصبع أصلا هنا، إحنا مغمضين نقطع لا نحسب أصابع بعد، أنت مغمض اقطع شنو؟ اقطع القدم. فما هو الفرق بين المسألتين والمقامين؟ الفارق كما أشار الشهيد الثاني بعبارة وبرقية، التفت بأن هناك الحكم وهو وجوب القطع مباشرة انصب على الأصابع لا على اليد، هناك الحكم الشرعي وهو وجوب القطع إنما انصب على الأصابع، فعندنا حكم وهو وجوب القطع، وعندنا ماذا؟ وعندنا متعلق أو عندنا موضوع بالأدق، عندنا موضوع وهو الأصابع، فحينئذ نحمل الموضوع على المتعارف، والموضوع المتعارف وهو الأصابع يا أصابع الأصلي الأصلية لا الأصابع الزائدة. فهناك في مسألة قطع اليد اليمنى وجوب القطع انصب على نفس الأصابع، فحملنا الأصابع على المعهود. أما هنا في مسألة القدم لم ينصب وجوب القطع على الأصابع حتى نقول نبحث لابد أن نحمل الأصابع على الأصابع الأصلية، بل وجوب القطع انصب أولا وبالذات على شنو؟ على القدم، ولا نظر لنا إلى الأصابع أصلا، الأصابع إنما هي من لواحق القدم، نظير لو كان في لحمة زائدة في الرجل، نظير لو كان في عظم زائد ما لنا علاقة بالعظم أو باللحم أو بالأصابع الزائدة. وحينئذ لما كان وجوب القطع منصب على القدم فحينئذ لا علاقة لنا بما هي في لواحق القدم، فتقطع قدمه ولا نظر لنا إلى الأصابع. تضح الفرق؟ إذن الفارق بين المقامين في الموضوع، حيث أن الموضوع في المطلب الأول هو ماذا؟ هو نفس الأصابع، أما الموضوع هنا ماذا؟ هو القدم، ولا علاقة لنا بالأصابع. ولهذا قال: والظاهر أنه لا التفات إلى زيادة الإصبع هنا في وين؟ في قطع القدم، لأن الحكم مطلق في القطع من المفصل. الحكم قال اقطعوا المفصل، اقطعوا القدم من المفصل، ومقتضى إطلاق هذا الحكم هو ماذا؟ أنه لا فرق بين كونه بين كون هذه الساق أو هذه القدم ذي أصابع أربع أو ذي أصابع خمس أو ذي أصابع ست، ما لنا علاقة بها، لأن الحكم مباشرة وجه إلى وين؟ وجه إلى القدم، فنتمسك بإطلاق قطع ماذا؟ إطلاق قطع القدم. خب، يقول لأن الحكم مطلق في القطع من وفي مطلق، يعني غير مقيد بكون القدم ذي أصابع خمس، خب من القطع من المفصل من غير نظر إلى الأصابع مع احتماله. يقول الشهيد الفارق الذي ذكرناه، احنا نقول ليس بشيء، هذا الفارق المذكور والذي أتعبنا أنفسنا الشريفة في بيانه ليس بشيء، ما يحل المطلب. لماذا؟ لأنك أنت قلت بأنه إذا جاءنا موضوع في دليل فلا بد أن نحمل الموضوع على المتعارف، فحينئذ في المطلب الأول كان الموضوع شنو؟ كان الموضوع شنو؟ الأصابع، فنحمل الأصابع على المتعاهد، والمتعاهد هي الأصابع الأصلية. هنا أيضا نطبق نفس الفكرة، نقول صحيح وجوب القطع لم ينصب كما قلتم على نفس على الأصابع على العين والرأس، لا مشرحة في ذلك، لكنه المفروض أن موضوع الحد هو ماذا؟ هو القدم، فنحمل القدم على المتعارف والمعهود، والقدم المعهودة يا قدم التي فيها أصابع أصلية، القدم المعهودة هي القدم ذو الخمسة أصابع الأصلية، أما القدم ذو أصابع الست ليست أصلية، ومقتضى ذلك بأنه حملاً للموضوع على المتعاهد أن نقطع القدم بأصابعها الأصلية، أما الإصبع الزائد فيجب تركه ولا يصح قطعه. ولهذا قال مع احتماله، يعني مع احتمال القول بأنه الأصبع أنه تقطع الرجل مع أصابعها الأصلية، وبناء على ماذا نفعل؟ خب هذه الأصبع ما تقدر تخليها معلقة، الصبعة الزائدة خليها معلقة ما تقدر، وش يسوي فيها؟ لابد أن باب المقدمة لوجوب إبقاء الإصبع الزائدة هو إبقاء شيء من الرجل معها مما يتوقف عليه بقاء الإصبع الزائدة. واضح؟ إذن إذا قلنا بأنه لا يجوز قطع الإصبع الزائد، فهنا من باب المقدمية لابد لامتثال التكليف من باب المقدمية إبقاء بعض الأصابع شنو؟ بعض ماذا؟ بعض الرجل، لكي ماذا؟ لكي تبقى بعض الإصبع. وهذا هو الاحتمال الصحيح، وإلا ماكو فرق كما ذهب إليه الإعلام، ماكو فرق إذا حملت على المعهود تعمل على المعهود في كليهما أو لا تعمله على المعهود في كليهما، والتفريق بينهما تحكم، تتمسك بالإطلاق هنا، تمسك بالإطلاق هناك، يقول اقطع ما عدا الإبهام، وعندنا تيجي ما عدا الإبهام ويترك له الإبهام والراحة، يتمسك بإطلاق يترك له الإبهام والراحة، فتقطع حتى الزائدة، كل ما عدا الإبهام والراحة تقطع، فإذا تريد تمسك بالإطلاق تمسك بالإطلاق، إذا تريد تقول بأن الحمل على المتعارف يرفع اليد عن الإطلاق يؤدي للانصراف، قل بالانصراف في كلا المسألتين، فالقول بعدم الإطلاق هناك والقول بالإطلاق هنا تحكمون بلا وترجيح بلا مرجح. قال مع احتماله، وش احتماله؟ يعني احتمال شنو؟ أن هناك التفاتون، مو لا التفاتة، هناك التفاتون، ومعنى الالتفات أنه وجوب الإبقاء. خب ولو كان له قدمان، نفس الذي تقدم البحث لو كان له كفان، تذكرون؟ لو كان له الآن قدمان فنقول ما هو الحكم؟ يقول ولو كان له قدمان على ساق واحد، نحن وين؟ اليسرى اليمنى كلامنا في وين؟ في اليسرى، واضح ان القدمان في اليسرى، على ساق واحد فكالكف. وش كالكف؟ احنا قاعدين اربع ايام تعطيل، كالكف شنو كالكف؟ وش يعني كالكف؟ نقول كالكف هكذا، ان تميزت الاصليه من الزائده فبها ونعمت، وان لم تتميز فاشكالون، تذكرون هالتعبير؟ إن تميزت وإلا فإشكال، ووجه الإشكال بأنه يوجد عندنا ها هنا دوران بين محذورين، من جهة يجب قطع الأصلية، وحيث أنه اشتبهت الأصلية عن الزائدة ولم يمكن التمييز، فمن باب مقدمية امتثال وجوب قطع الأصلية نقطع الزائدة. فنقطع الزائدة من أي باب؟ من باب المقدمة العلمية لامتثال تكليفي وجوب قطع الأصلية، هاي من جهة. ومقتضى هذه الجهة أن نقطع كليهما، ولكن من جهة أخرى يجب علينا إبقاء الزائدة ويحرم قطع الزائدة، هي بلا إشكال ما أصابع هذه قدم يجب ما يجوز قطعها. ومن جهة أخرى يحرم علينا قطع شنه؟ قطع الزائدة. ومن باب المقدمة العلمية يجب إبقاء الأصلي، الإبقاء الأخرى اللي هي الأصلية، حفظا لامتثال تكليف حرمة قطع الزائدة. فحنا إذن يدور أن بين وجوب قطعهما أو حرمة قطع، إن قطعتم كليهما نقطع بأنك تخالفت، خالفت شنه؟ لو قطعت كليهما نحن نقطع بأنك خالفت شنه؟ خالفت وجوب قطع الأصلية. أسف الله، إذا قطعت كليهما نعلم بأنك خالفت حرمة قطع الزائدة، وإذا أبقيت كليهما نعلم بأنك وقعت في مشكلة شنه؟ وجوب قطع الأصلية. أنتم واضح؟ إذا أنت وش تسوي هذا المكلف مسكين معلق؟ إن قطعهم كليهما يقول أنا والله امتثلت، حصل عند الامتثال القطعي، لك حصل عندي الحرمة القطعية، لأن قطعت قطعا ماذا؟ ما يحرم قطعه. وإن تركتهما، تركت كليهما، يقول أنا صح حصلت الامتثال القطعي لكن وقعت في الحرمة القطعية، شنو أسوي أنا؟ فقلنا هنا يدور الأمر بين المحزورين، وقلنا هنا ماذا نفعل؟ فيه بحث. قلنا إما أن نجري القرعة، لأنه القرعة لكل أمر مشكل ومشتبه، فنميز ببركة القرعة الأصلية من الزائدة. وإما أن نقول أنه لا يصح إجراء القرعة كما ذكر شيخنا الأعظم في الرسائل، لأن القرعة لا يصح تطبيقها إلا في مورد وجود نص أو قيام إجماع لشبهة إشكالات، ذكر يعني إشكالات قلنا تراجع أو تلاحظ في بحث القرعة. هناك الشيخ العظام وبعض العلم لا يعملون القرعة، لا يصح العمل بالقرعة. فحينئذ ماذا نفعل؟ نقول يدور الآن بين الحرمة والوجوب، ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، وإلا نقول بالتخ يعني اقطع واحدة وخل واحدة، اقطع واحدة وخل واحدة بالتخير، أنت ما تحتاج إلى قرعة. المهم هنا المصنف قال إشكال، ريحنا إشكال معلقة، قال فإيش فإشكالون بالأضح العبارة، يقول ولو كان له قدمان على ساق واحد فكالكف، إن تميزت فتقطع الأصلية وإلا فإشكالون. هكذا إذا جاءك في الامتحان وإيش معنى العبارة وفالكف تشرح المطلب كله واضح، فهذه العبارة حط عليها خط يجيك الامتحان إن شاء الله. يقول وفي السرقة الثالثة، شو كنت كتبتون خط شرحنا ما كتبته ولا واضح سيدي جيتك عبارة فلكة وش عن تكتب، إن تميزت فبها وإلا فإشكالون، بس فإشكالون تبين الإشكال، يدور الآن نقطع كليهما، نقطع كليهما قرعة والقرعة مشكلة فيها وش سوي تأخير مفسدة، وهاي كل اللي قلناها حاجي شاي كلها اليوم اللي قلناها تكتبها واضح إن شاء الله بعد. يقول وفي السرقة الثالثة بعد قطع اليد والرجل ماذا نفعل؟ إذا قطعنا يده اليمنى ورجله اليسرى سرق مرة ثالثة، نرجع إلى الإيد اليمين، نرجع إلى الإيد اليسار، نرجع إلى الرجل؟ يقول لا، الشارع ما يجوز، تقطع فقط وفقط اليد اليمين بعدين الرجل اليسار من خلاف يعني تسويه بعدين ماذا يحبس؟ يحبس في السجن. قال وفي الثالثة يحبس أبدا، وش يحبس أبدا؟ مؤبد، مو 25 سنة، غير المؤبد 25 سنة، مؤبد يعني نهاية إلى العمر. يقول يحبس أبدا إلى أن يموت، خب، ولا يقطع من باقي أعضائه. يعني وش قصدي يقطع من باقي أعضائه؟ يعني ما لك حق أن تقطع ماذا؟ اليد اليسار أو الرجل اليمين. لماذا؟ لما دلت عليه النصوص في الباب الخامس، بالباب الخامس من أبواب حد السرقة، الحديث الأول والثاني. الرواية الأولى صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام. التفت الرواية تفيدنا بعدين في المطلب الآتي بعد. صفحة 255 الجزء 28 قال بلي عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها. رجل ما خلوها ليش يمشي عليها إلى بل يمشي عليها إلى الغائط الحمام. خب ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها. فقال إني لأستحي من الله. قرأنا سابقا تذكرون الروايات. إني لأستحي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء. تذكروا شيء استفدنا بها الرواية؟ استفدنا منها في مطلب سابق أنه لو كان الشخص سرق ويده اليسار مقطوعة ما عنده يد يسار، فهل يجوز قطع يده اليمنى أو لا؟ تمسكنا بمثل هذه الروايات لحرمة وعدم جواز قطع اليد اليمنى للشخص الذي ليس عنده يسار، لأن الشارع يكره أو لا يرضى بأن تقطع كلا اليدين. تذكروا المطلب؟ قلنا خلافا للمشهور سيد الخوي قال الشيخ تبريزي وبعض العلام قال أن من كانت يده اليسرى غير موجودة فلا تقطع يده اليمين، لأني أستحي. نعم أستحي ماذا كما فعل؟ أستحي ماذا من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء. واضح خلافا للمشهور شو قالوا لا تقطع اليمين موجودة اقطعها بعد خلاص، عند يسار ما عند يسار ما لنا علاقة بها، بحثنا سابقا. ولكني أسجنه حتى يموت في السجن. وقال ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله. بعد اليد ورجل ما في قاطع، هناك سجنون. والرواية واضحة الدلالة أنه إذا سرق في المرة الثالثة ماذا يفعل فيه؟ يسجن مؤبدا. الرواية التي بعدها كان علي عليه السلام لا يزيد على قطع اليد والرجل، ما يزيد، فقط يقطع اليد والرجل، ويقول إني لأستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به. قال وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل قال أستودعه السجن أبدا وأغن عن الناس شره. خليه في السجن قاعد. إذن هاتان روايتان تدلان على المطلب، ولهذا قال بل يحبس أبدا إلى أن يموت ولا يقطع من باقي أعضائه. يقول وفي الرابعة، وش الرابعة يعني؟ إذا سرق مرة وين سرق بعد هذا؟ سرق إما في السجن وإما هرب من السجن أو خرج من السجن لحاجة فسرق فيها، فإنه يقتل في الرابعة. يقول وفي الرابعة بأن سرق من الحبس أو من خارجه لو اتفق خروجه لحاجة أو هرب يقتل. خب ما هو الدليل على وجوب القتل؟ موثقة عندنا موثقة سماعة ابن مهران الباب الرابع الحديث الثالث، والله هي الرواية الوحيدة، الباب الرابع الحديث الثالث صفحة الباب الرابع صفحة مولانا العزيز 252 خب 52 قال إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف. سماع ابن مهران قال إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم. تذكرون في كلام في القدم، هل القدم تقطع من المفصل أو من وسط؟ هذا بعضهم قال من الوسط، مسك في الرواية شيخ تبريزي سيد خوي دلين يقولون من الوسط، ما تقطع من القبة يعني من هنا تقطع ولا تقطع من هنا، يعني هذا الفاصل لا يقطع بين القبة وبين المفصل خلافا للمشهور. المهم فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل. هذه الرواية فإن سرق في السجن قتل. بعض الأعلام قال أقصى ما تدل عليها الرواية أنه لو سرق في السجن فإنه يقتل، أما لو سرق خارج السجن فلا دليل عندنا على القتل. إذا الرواية الدالة على قتله ماذا تقول؟ لو سرق في السجن فكيف العلاج؟ فكيف ثبتون المطلب؟ ولهذا هو أراد هنا المصنف أنه ماذا يقول؟ يدفع الشبهة. وش قال؟ قال بأن سرق من الحبس، أو يدفع هذا الاحتمال بأنه قد يقال باختصاص الحكم بأنه لو سرق داخل السجن. فكيف نحل هذا المطلب؟ من يقدر؟ شلون؟ ما هو العلاج؟ لو واحد أشرف الإشكال فالدليل أخذ من المدعاة، نقول يوجد عندنا طريقتان للتعميم. الطريقة الأولى أنه القيد الموجود في هذه الرواية ليس قيدا احترازيا، فلا تجري في قاعدة احترازية القيود، فضلا عن المفهوم يعني، وفضع مفهوم يحتاج يعني في الأصول فرقوا بين قاعدة احترازية القيود وبين المفهوم، لعله سيأتينا اليوم في الأصول أو بكرة ما أدري. خب فهنا لا تطبق قاعدة احترازية القيود. لماذا؟ لأنهم ذكروا في الأصول بأن القيود المخرجة مخرج الغالب لا ينعقد لها احتراز، لا في القيود ولا لها مفهوم. يأتيكم إن شاء الله في الأصول في الحلقة الثانية، ما أدري في حلقة ثانية هذا المطلب في أصول المضفر مذكور أنه ماذا؟ أنه القيود التي تخرج مخرج الغالب، يعني قيود غالبية، لا إنما تذكر في الكلام من باب أنها القيد الغالب لا من باب احترازية القيود. ومن أمثلة ذلك ما هي الآية المعروفة؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. خب وربائبكم، ما هو قيدها؟ اللاتي في حجوركم. خب هذه الآية تدل على حرمة الزواج من الربيبة. ما معنى الربيبة؟ الربيبة هي بنت الزوجة التي ليست هي ماذا هي منه، شخص تزوج المرأة عندها بنت، فهل تحرم عليه هذه البنت أو لا؟ هذه البنت تسمى الربيبة. هذه الآية في مقام تشريع حرمة الزواج من الربيبة، يوجد قيد، قال وربائبكم، مش قيدتها اللاتي في حجوركم، يعني التي أنتم تتكفلون بماذا؟ بالمصرف عليها، بحيث تكون ماذا؟ بحيث تكون تحت رعايتكم. فقد يقال أقصى ما تدل عليه الآية هو حرمة الزواج من بنت الزوجة إذا كانت تحت كفالة الشخص لأنها في حجره، أما لو لم تكن في حجره فيجوز الزواج منها ببركة القيد المذكور هنا، قيد احترازي. قالوا في محله أنه هذه القيود حيث أنها قيد غالبي، لأن الغالب في الربيبة أن تكون تحت كفالة من؟ تحت كفالة من؟ الشخص والرجل. عادة الربيبة تكون تحت كفالة نفس الشخص، وحينئذ هذا القيد قيد غالبي، والقيد الغالبي لا مفهوم له، وجوده كعدمه، إنما ذكر من باب أنه القيد لأنه أمر غالب من باب الغالب. ولهذا من بلحاظ الحكم ليس الحكم يدور مدار هذا القيد وجودا وعدما، ولهذا يحرم الزواج من الربيبة مطلقا بلا إشكال. واضح. هنا أيضا نقول في المقام، خب المفروض أن هذا الشخص سجن مؤبدا، فما هو المترقب أن يسرق؟ فنسرق. الحالة الغالبة التي يترقب فيها السرقة في وين؟ في السجن. فحينئذ قوله ولو سرق في السجن، هذا في السجن، هذا القيد الظرف المظروف في السجن، هذا قيد غالبي، والقيد الغالبي لا يتشمله قاعدة احترازية القيود، إنما ذكر من باب الغلبة. وحينئذ كأنه قال وكأنه قال هكذا وين الرواية؟ فإن سرق قتل، في مرة ربع قتل. هذا هو الوجه الأول. احتمال خصوص
واضح، يعني أنه كان في السجن فسرق في السجن، يعني واضح أنه بعد وين بيسرق بعد.
أقول له هذا كلامنا، لا شيخنا أيخنا، أقول بأنه هاي في السجن غالب لو مغالب، غالب لو مغالب، غالب. متى ما كان القيد غالبيا لا معنى لاحترازية القيود، كأنه بل حتى تحت الزقيوت احتمالات كلها موجودة. الظواهر كل ما لم تجد ظاهر في احتمال، يعني كل ظاهر في احتمال قطعا في احتمال، لكن هذا الاحتمال منفي ببركة الرواية، حيث أنه أنت قلت ما لم سلمت إياي أن هذا قيد غالب، وبنيت على الكبرى الأصولية التي المشهور بنيت عليها بأن القيود الغالبية إنما لا تنطبق فيها قد احترازت القيود، يعني وجودها كعدمها، كأنه قال احذف القيد هذا، فإن سرق قتل، وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني وربائبكم لا يحرم الزواج منها، هذا القيد لا أثر قيد إنما يذكر لأجل الغلبة، واضح؟ والقيد الذي يذكر لأجل الغلبة لا يوجب لسن لا علاقة له بالحكم، إنما يذكر من باب أنه هو القيد الغالب. خب، هذا هو البيان الأول. البيان الثاني، سلمنا أن هذا القيد قيد ليس بغالبي، ناقشنا في الصغرى، أو غالبي، لكن لا نسلم الكبرى كما بعض العلام لا يقبل أن القيود الغالبية القيود الغالبة ماذا لا ينعقد لها قاعدة احترازية القيود ولا المفهوم. نظير سيدنا الأستاذ لا يقبل القاعدة المشهورية التي تقول بأن القيود الغالبية لا ينطبق في مواردها قاعدة احترازية القيود أو المفهوم كما ذكر الأصولي، وما يقبل القاعدة، يقول لا تطبق احترازية القيود، تطبق اللي يطبق المفهوم، كونه غالبي ما يضرب القاعدة. على أي حال، لو ناقشنا الكبرى والصغرى فنقول نعم، غاية ما يستفاد من الرواية أن من سرق في السجن فإنه يقتل، لكن هل لها مفهوم؟ نسألك، هل لها مفهوم؟ يعني لو سرق في غير السجن لا يقتل، هل لها مفهوم أو لا؟ لا مفهوم للقيد، هذا قيد، والقيد لا مفهوم له. خب، إذن لأنه مو شرط، لو كان شرط لو قلنا مفهوم الشرط، أما هنا قيد، هي ظرف ومظرف سمنا قيد، والقيد لا مفهوم له باتفاق الأصوليين. خب، إذا كان لا مفهوم له فنقول غاية ما يستفاد من هذه الرواية بأنه لو سرق في السجن يقتل، ولا تنفي ما لو سرق في غير السجن، صحيح؟ فنأتي حينئذ أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة أو في الثالثة، حيث دلت عندنا أدلة عامة أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة على الكلام، فحينئذ نقول نطبق عليه عمومات من أصحاب الكبائر، لأنه سرق من أكبر الكبائر كما دلت عليها الأدلة، فإنه ينطبق عليه أصحاب الكبائر فيقتلون في الرابعة. إيهاي؟ بلي ما يضر، قلنا لأنه لو قلنا أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، هذه العمومات تخصص في مورد السرقة في الثالثة، واضح؟ فحينئذ لا مانع من التمسك في العموم في غير الثالثة، ذكرت واضحة؟ ذكروا هذا المطلب، يقول إذا بنينا على أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، هذا العموم والإطلاق نرفع يدنا عن في السرقة، ففي الثالثة لا يقتل بل يسجن، في غير الثالثة تطبق عليه أحكام أنه لو سرق مرة رابعة أو خامسة أو سادسة فإنه يقتل. وهذا أيضا يحط عليه خط، يمكن له خطوط، واضح؟ خب، يقول نعم، يقول وفي الرابعة بأن سرق من اللي ما يدري ما ولا المطلب ما يدري ليش قال أو، شوف المطلب شهيد الثاني ليش قال أو، قلت لكم من زمان أنا هاي عبارات الشهيد الثاني فيها أهداف، إذا يجيب أو إذا يجيب واي إذا يجيب أي، هذه أشياء من يبي يوصل لمطلب، ليش قال هني أو؟ أكيد يشير لمطلب، أما في خلاف إما في مشكلة في الرواية، عبارة الشهيد الثاني دقيقة. يقول وفي الرابعة بأن سرق من الحبس أو من خارجه لو اتفق خروجه لحاجة أو هرب يقتل، مطلب جديد. قال ولو ذهبت يمينه بعد السرقة لم تقطع اليسار، شلون هالمطلب؟ وش معناها العبارة؟ ولو ذهبت يمينه بعد السرقة، أحسن. نقول لو فرضنا أن الشخص سرق، بمجرد أنه سرق خوطب تقطع يمينه، من سرق في المرة الأولى قطعت يمينه، قبل أن نقطع يمينه انقطعت يمينه، انقطعت شلون؟ قطعها شخص، جاء شخص وقطعها، مثلا صارت عملية جراحية فقطعت، المهم انقطعت قبل إجراء الحرب، قطعت اليمين، راحت اليمين. ففي هذه الحالة ما هو الحب؟ فهل نرجع لليسار؟ نعم نعم بلي قطعت، أما قطعتها انقطعت كامل بحيث ذهب الموضوع، أو قطعت الأصابع، يعني محل القطع اللي هي الأصابع القدر المتيقن راحت، أو لا قطعت كل اليد، واضح؟ بحيث محل القطع راح، فما هو الحكم حينئذ؟ فهل نقول بأنه حيث أنه تعذر امتثال قطع اليمين فنرجع إلى الرجل اليسار، أو نرجع إلى إيد اليمين الأقرب فالأقرب، إلى اليد اليسار سفضها الأقرب فالأقرب، أو أنه أصلا ما عليه؟ يقول المصنف بأنه إذا قطع، إذا المفروض أنه كانت عنده يمين، بمجرد أنه سرق، ما هو الخطاب الذي جاء؟ التفت للتقريب لأنه بعدين بصر عندنا مشكلة. نقول متى كانت إيد موجودة؟ موجودة الإيد موجودة، متى ما سرق جاء الخطاب اقطعوا يمينه. خب أردنا أن نقطع يمينه في وقت الحد، اليمين غير موجودة، فسقط الموضوع. وذكروا في علم الأصول بأن الخطاب يسقط بذهاب موضوعه، لأنه لا فعلية للأمر إلا بفعلية الموضوع. وإذا فرضنا أن الموضوع قد ارتفع، شنو؟ ارتفع الخطاب. مثلا تحتك الآن ميت، تحتك غريق في البحر، يقولك انقذ الغريق، يخاطبونك، جسيل شال الغريق وده بعيد، ما تقدر بعد. ارتفع الخطاب، انقذ الغريق، راح، لأنه ذهب الموضوع. هنا أيضا يسقط الخطاب بسقوط الموضوع، وإذا سقط الخطاب لا دليل على وجود خطاب آخر متعلق باليسار أو متعلق بالرجل اليمنى أو بالرجل اليسرى أو ما شاكل ذلك. نعم ذكر بعضهم بأنه يعذر لأن هذا فعل معصية في النتيجة، إذا فعل معصية فإنه إذا سقط الحد فلا يمكن إجراء الحد، فتصل النوبة إلى التعزير بما يراه الحاكم الشرعي. خب قال ولو ذهبت يمينه بعد السرقة لم يقطع اليسار لتعلق الحوق. شوف العبارات، لتعلق الحوق بقطع اليمين، مجرد أنه قطع، مجرد أنه سرق جاء الخطاب اقطعوا اليمين، فتعلق الحكم باليمين، فذهب الحكم بذهاب الموضوع. قال لتعلق الحكم بقطع اليمين وقد فاتت، يعني بيقول لك ان ذهاب الموضوع يؤدي الى رفع الحكم. اما لو ذهبت اليمين قبل السرقه، شخص قطعت يمينه لقصاص، لمرض، لشلل، قطعت ما عنده يمين، فسرق باليسار، يعني سرق بالرجل باليسار، بايش من العلاقه؟ شلون سرق؟ ما يعني لقب سرق بوش في البحثنا، واضح؟ المهم سرق الان، سرق سرقه اولى، هنا ماذا نفعل؟ هل يسقط عنه الحكم لانه في السرقه الاولى تقطع اليمين واليمين غير موجوده، فالموضوع ما موجود، فحينئذ إذا كان الموضوع غير موجود فلا معنى للقول اقطعوا يمينه فيسقط الحكم، فليس عليه شيء. أو أنه يقال لا، حيث أنه لم تقطع اليمين، لأن حيث أن اليمين غير موجودة فنذهب للأقرب، فالأقرب ما هي الأقرب؟ اليسار، اليد اليسار، فتقطع يساره. أو نقول لا، نصل إلى المرتبة الثانية في القطع، القطع أول شيء باليمين وبعدين شنو؟ بالرجل اليسار، فتصل النوبة إلى الرجل اليسار. احتمالات ثلاث في المسألة. الاحتمال الأول، خلنا نشيل المو صح بعدين نشيل الصح، أنه نراعي الأقرب فالأقرب، حيث أنه فرق بين ما تقدم وبين هذا المطلب. الذي تقدم كانت اليد اليمين موجودة حال السرقة، فجاء خطاب من أول اقطعوا اليمين، في المطلب هناك جاء الخطاب اقطعوا اليمين حيث أن اليمين موجودة، فقال الشارع اقطعوا اليمين، لكن الشارع عندما قال اقطعوا اليمين ذهبت اليمين، فنقول فات الحكم بفوات موضوعه. هذا الذي تقدم. أما الآن هنا من أول الأمر لا يمكن أن يقول شارك اقطعوا اليمين أصلا، لأنه لغو، لأن اليمين ما موجودة. فمن حين السرقة، من حين السرقة لم يتولد خطاب اقطعوا اليمين أصلا، لكي يقال سقط فات الموضوع ففات الخطاب. في المطلب الفرق من أول الأمر حينما سرق لم يأتي خطاب اقطعوا اليمين، لأن هذا الخطاب لاغو، لأنه ما عنده يمين. فالذي تولد من أول السرقة هو اقطعوا اليسار، لأنها أقرب لليمين. أو نقول لا، الذي تولد، هل نفس الفكرة يعني، الذي تولد مو الأقرب، ما في دليل على قطع الأقرب فالأقرب، إذ لا في آية، لا في آية ولا في رواية تقول راعي الأقرب فالأقرب، هذا مو وقف. الوقف يقولون في الوقف، لا، في الوقف أنه إذا تعذر صرف الوقف في محله يراعى الأقرب فالأقرب، همان الأقرب. أو الحائض، الحائض التي ليست عندها عادة فإنها تلحظ من تلحظ سن مثلا أهلها، طب هذه ما في عندنا تراعي الأقرب فالأقرب، واضح مراعاة الأقرب فالأقرب ما عندنا، هذا كلام لطيف لا دليل عليه. وكذلك أيضا القول الآخر وهو الوصول النوبة إلى الرجل اليسار، الرجل اليسار في السرقة الثانية مو في السرقة الأولى، فحين أذن ما هو الصحيح؟ الصحيح ما هو؟ أصح أنه لا دليل عندنا على تعلق حكم شرعي في المقام بالقاض، بل قد تصل النوبة إلى ماذا؟ التعزير. فالصحيح في هذا المعنى يقال أنه لا دليل على أنه قد تولد خطاب شرعي بقطع الرجل اليسرى أو ماذا، أو بوين، أو ماذا، أو بالماذا، بال 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 باليد، ماذا، باليد اليسرى. لا دليل على ذلك، كل تخرصات لا دليل عليه. لا ماذا، إذا ما عندك دليل لا يجوز ماذا، لا يجوز اقتحام الدماء وتقطع الأعضاء للآخرين بدون دليل شرعي. فالصحيح أن يقال أنه لا دليل على وجوب قطع شيء في المقام، لعله تصل النوبة إلى التعزير. في موارد ما في أحد تصل النوبة إلى شنو؟ التعزير. قال أما لو ذهبت اليمين، هذا المطلب غير اللي ذكرناه بالديك المطالب، لا تخلط مطالب إلا ذكرناه بالجلسة السابقة. لو ذهبت اليسار وكان عنده اليمين وش نسوي؟ شفت المطلب؟ البحث اللي ذكرناه قبل التعطيل وش كان سيد الخوي؟ كان يقول لو كان يد اليمين موجودة ما فيها مشكلة، اليسار كانت غير موجودة ماذا نفعل؟ هل تقطع اليمين أو لا تقطع اليمين؟ يقول سيد الخوي، يقول هناك قلنا لا تقطع اليمين، ما بالك في هالمسألة إذا كان اليمين ما موجودة فهل تقطع اليسار؟ من باب أولى وأوضح، أوضح وأولى. ففرق بين المسألتين، فلا يبغي الخالط. أما لو ذهبت اليمين قبل السرقة بغيرها، وش قصد بغيرها؟ غير السرقة. ليش قال بغيرها على الرأس بهالقيد؟ لو كانت بالسرقة صارت هي سرقة ثانية الأولى، ثانية خرجنا عن محل الباحث، واضح. قال والأما لو ذهبت اليمين قبل السرقة بغير السرقة، حتى تكون سرقة أولى يعني، ولا تكون سرقة ثانية، نخرج عن محل البحث. ففي قطع اليد اليسرى أو الرجل قولان، بينا القولين وبينا وجوههم. قال ولو لم يكن له يسار ماذا نفعل؟ بعد قالوا بعد توسعوا المطلب، أنتم قلتم بأنه إذا ما عند يمين نقطع اليسار، يد اليسار أو رجله اليسار. خب لو ما عنده يد يسار، يقول ما عنده يسار، اتفقوا الآن تقطع ماذا؟ تقطع رجله اليسرى. شفتي المطلب؟ إذن إذا ما كان عنده يمين إما أن نقطع رجل اليسار أو يد اليسار، الخلاف. خب إذا ما عنده يد يسار يتعين وين؟ يتعين رجل اليمين. ليش؟ لأنه بناء على أنه إذا لم تكن عنده يمين يراعى الأقرب فالأقرب، فالأقرب هو أول شيء شنو في الأقرب؟ إيد اليسار. إذا ما عنده إيد يسار رجل اليسار، لأن اليد اليسار هي أقرب للرجل اليسار، فنراعي الأقرب فالأقرب. هو إلا وإذا قلنا بعد من أول الأمر أنه من لم تكن عنده يد يمين مباشرة ننتقل اليسار، فأوضح. فاتفقوا يعني هؤلاء هذين القولين اتفقوا على أن من ليس عنده يد يسار تقطع رجله اليسرى، فما بالك على هذا الاتفاق، اتفقوا على كلام محل إشكال، واضح. يقول ولو لم يكن له يسار قطعت رجل، يعني يد يسار قطعت رجله اليسرى، قطع به، يعني وش قطع به؟ بهذا الحكم العلامة وقبله الشيخ، كما أنه لو لم يكن له رجل وش صير؟ حبس، لا رجل يمين ولا رجل يسار، لأنه إذا ما كان عنده رجل يسار نراعي شنه؟ الأقرب فالأقرب، فنرجع إلى رجل اليمين. إذا ما عنده تصل النوبة إلى الحبس. يقول كل هذا الذي اتفقوا على إشكال، ما في إشكال. يقول ويحتمل، وهذا احتمال صحيح، ويحتمل سقوط قطع غير المنصوص مرتبا. ما هو المنصوص مرتبا؟ ما هو المنصوص مرتبا؟ اللي سرقة الأولى حط خط، شنو؟ يمين. سرقة الثانية رجل يسار. سرقة الثالثة حبس. سرقة الرابعة قط. هذا منصوص. أما غير المنصوص فيسقط. وش غير المنصوص؟ يعني في السرقة الأولى إذا ما كان عنده يد يمين فما في حد، فالسرقة الثانية إذا ما عنده رجل يسار ماكو حد، فحينئذ غير المنصوص يسقط. قال ويحتمل سقوط قطع غير المنصوص. أي غير المنصوص مرتبان، لأن المنصوص مرتبان، هاي مرتبان مرتبان إشارة إلى المنصوص مرتبان. وش منصوص مرتبان؟ السرقة الأولى شنو؟ اليمين. السرقة الثانية اليسار. هذا يحتمل سقوطه إذا ما عنده يمين في السرقة الأولى تقطع، ما خلاص يسقط، يسقط لأن الموضوع ما موجود، فيسقط الخطاب. ليش يحتمل السقوط؟ وقوفا في التجري على الدم المحترم. هذا مسلم، ما يجوز قطع أعضاء إلا بدليل. هذا مسلم، مسلم مفروض مسلمون أو كافرون، كافر لكن محترم الدم إذا كان من أهل الكتاب مثلا. وحيث أنه لا يجوز التعدي على الدماء على قطع الأعضاء إلا بدليل شرعي. والدم مفقود، مفقود الدليل، الدليل مفقود في المقام، فلا يجوز اقتحام وقطع ماذا؟ وقطع أعضاء الناس بلا دليل شرعي. قال وقوفا في التجري، مو التجري في الأصول، ده يحفظك للأصول، التجري هي التجري غير، يعني الاقتحام. في التجري على الدم المحترم على موضع اليقين. ما هو موضع اليقين؟ المنصوص مرتبا، هذا موضوع اليقين. ولأنه متخط عن موضع ماذا؟ عن موضع النص من غير دليل، ولظاهر قول علي عليه السلام إني لأستحي. أنتون أو مش بسوون؟ يقول إذا ما عند إيدي مش بسوون، تقطعون إيد اليسار على المبنى الأول، وإذا ما عند إيدي اليسار مسكين تقطعون رجل اليمين. خب هذا يتنافى مع ماذا؟ مع ما ذكر في النصوص أنه سيترك بلا يدين. يقول بلي ولظاهر قول علي عليه السلام إني لأستحي من ربي أن لا أدع له يد يستنجي بها. هذا رد على ماذا؟ هي يصلح رد على من؟ على من قال أنه إذا ما كان عنده يد يمين يقطع إلى اليسار، لكن لا يصلح ردا على من قال أنه إذا ما كان عنده يد يمين نتصل النوبة إلى الرجل اليسار. يعني فهذا الدليل ولظاهر لا يصلح ردا على جميع الأقوال، إنما يصلح ردا على من قال أنه من لم يكن عنده يد يمين تقطع يد اليسار. خب إني لأستحي من ربي أن لا أدع له يد يستنجي بها أو رجل يمشي عليها. وهذا رد على من قال أنه إذا ما عنده رجل يسار تقطع رجل اليمين فتقطع الرجلين. هذا أيضا تمش ماذا؟ إنه ماذا؟ إنه خروج عن محل الناس. وسأل عبد الله بن هلال أبا عبد الله علي عن علة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، فقال ما أحسن ما سألت، إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى سقط على جانبه. فكأن الشارع يرى مبغوضية في هذا الحكم، ولهذا ما شرع يمين يمين يسار يسار، قال يمين يسار. قرأنا الرواية سابقا، وأنتم على كلامكم سوف مسكين هذا الشخص لن تكون له يد، لا يمين أو رجل يمين، أو لا يد يسار ولا رجل يسار. وهذا تخطي عن موضع النص، بل أننا مو تخطي بس، بل أن النص يرى مبغوضيته. قال عن علة قطع بلي، قال ما أحسن ما سألت، إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اعتدر واستوى قائما. هذا تمام الكلام في طريقة إجراء الحائض. بقى عندنا يستحب ماذا؟ نأخذ له لكم درسه. قال ويستحب بلي بعد قطعه حسمه بالزيت يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.